باب تحية المسجد. عن ابي قتادة الحارث بن رفيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم، هذا الحديث فيه الركعتان عند دخول المسجد وانهما سنة، وهذا بالاجماع، وانه لا تكره صلاة التحية في وقت من أوقات الكراهة إذا دخل المسجد، بل هي مستحبة مشروعة. من يذكر لنا أوقات الكراهة وقد ذكرناها قبل ذلك؟ يقول بس العدد كم؟ العدد كم الإجمالي؟ 5. الأول بعد صلاة الفجر، ماشي. 2 هو قال بعد صلاة الفجر، كل واحد عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس، يعني بعد العصر، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، تقصد هذا؟ طيب ماشي. هو قال عايزين جديد، قبل الظهر بيسير، يعني عند استواء الشمس في وسط السماء. طيب، قسمة الخمسة قسمناها إلى قسمين، قلنا 3 لهم اسم أو قسم، و2 لهم قسم. ها، في 3 متعلقين بالإيه؟
بالصلاة،
بالإيه؟ بالزمان، عند طلوع الشمس، عند استواء الشمس، عند غروب الشمس. ما دي متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالزمن، ليست متعلقة تنبية. والاثنين التانيين بعد أداء صلاة الصبح، بعد أداء صلاة العصر، يبقى دول متعلقين بالإيه؟ بالفعل، فعل المصلي. بمعنى أنك إذا أخرت الصلاة يجوز قبل أن تؤديها تصلي ما تشاء. ها؟ ففي فرق بين الإيه؟ الخمسة. جميل. وطبعا قلنا التفصيل في هذا وقد مر معنا. نعم. ماشي. نعم.
أيهما الأفضل؟
جميل. درس العلم والتحية. درس العلم والخطبة.
نعم.
سواء النبي عليه الصلاة والسلام أقام سليكا الغطفاني وقد جلس وقال له قم فصلي ركعتين. قم فصلي ركعتين، وهذا في الايه؟ في الخطبه، وهي درس علم وزياده. فاذا كان ذلك مع الخطبه فهو اولى مع الايه؟ مع مجلس العلم، وهو يصلي الركعتين ويجلس. لكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: قم فصلي ركعتين خفيفتين. نعم. 3 اذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر في بيته يركع تحية المسجد. إذا كان ممن يحافظ على صلاة النافلة في البيت فصلى ركعتي الصبح بعد الأذان في البيت وجاء إلى الصلاة في المسجد، فإذا دخل وقد أقاموا الصلاة تمام، فإذا دخل ولم يقيموا الصلاة يصلي الركعتين. لماذا؟ لأنه هو في عموم هذا الكلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يحدد زمانا، ولم يحدد حالا، ولم يحدد شيئا، فكل إيه؟ كل داخل يسن له ذلك. 4 إذا دخل المسجد مجتازا له أن يركع. هو مجرد فقط أنه هو دخل من الباب ده عشان يخرج من الباب ده. في بعض المساجد في القاهرة هي صلة بين شارعين، لو انت مشيت في الشارع عشان تجيب اوله او اخره تمشي كيلو كده او كيلو كده او زياده، ولو عديت من المسجد هتعدي في دقيقتين. فهذا المجتاز اللي هو عابر، ها، او عابر، ها، الا جنبا او عابري سبيل، فعابر السبيل الذي مر من المسجد له ان يجتاز المسجد، له ان يصلي، له ان يصلي، هو دخل، كلمه دخل تشمله. طيب، 5 ركعة التحية مشروعة لكل مسجد يدخله. ف فكما فيه عموم في الداخل فيه عموم في المسجد الذي يدخل إليه، مسجد كبير، مسجد صغير، مسجد جمعة، مسجد جماعة، مسجد حي، مسجد منطقة، مسجد عام، كل الايه في كل المساجد لتناول لفظ الحديث كل مسجد. وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف، ولكن الجمع بينهما أولى، فأول ما يدخل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يطوف كذلك. فإذا اعتمد قول من يقول تحية المسجد الحرام الطواف فلا بأس، يعني في كل الأحوال هو الخلاف في إيه؟ الخلاف في سنة. ستة، ركعة التحية تشرعان لمن صلى العيد في المسجد عند دخوله إليه، من كثرة ما ينبه العلماء على أن المصلى ليس له تحية مسجد. بعض الناس لما يروح العيد في المسجد عشان يصلي مع الناس صلاة العيد في المسجد ما يصليش التحية، يقولك العيد ملوش إيه؟ ملوش تحية مسجد. لا، العيد اللي فين؟ اللي في المصلى، اللي في الخلاء والعراء، هو ده اللي ملهوش ايه؟ تحية مسجد. لكن في المسجد لا، تصلي ركعتين تحية المسجد. سبعة، تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مرارا كلما مر مرورا به. لو أنه مر وبعد ساعة مر وبعد ساعة مر، مهما تكرر مروره له ذلك. وكل ده نتكلم في الايه؟ في المشروعية، في الاستحباب والسنية، لا نتكلم في وجوب. ثمانية، لا تحصل التحية إلا بفعل ركعتين. فلو أنا دخلت بعد العشاء وقلت أجعلها ايه؟ أجعلها ركعة تحية، ركعة الوتر، فأصلي ركعة الوتر على أنها تحية المسجد، لا، والحديث يقول حتى يصلي ركعتين. طيب، يتأديان بزيادة؟ لو أنا جعلت الوتر ثلاث ركعات يكفي؟ أيوة يكفي. طب دخلت في السنة اللي هي قبلية تكفي؟ نعم تكفي. دخلت في العشاء صليت الفرض مباشرة يكفي؟ يكفي، لأن المقصود شغل المكان بصلاة، لكن يشترط ألا يكون أقل من الإيه؟ أقل من الركعتين. نعم. نعم، ما قلنا انه تشرع التحية ولا ارتباط لها باوقات الكراهة. الحالة الوحيدة اللي استثنوها في الكراهة ان يدخل المسجد وليس قصده دخول المسجد لكن يريد ان يصلي في وقت الكراهة، فهنا ايه القصد؟ هو الايه؟ هو الصلاة، وليس ليست الصلاة تبعا لدخول المسجد. فهنا إذا دخل المسجد في أوقات الكراهة من أجل أن يصلي، لا، هذا مكروه، هذا مكروه. تمام. تسعة، لا يشترط أن ينوي بهما التحية، يعني يمكن أن يصليهما ركعتي الضحى في هذا الوقت، ركعتي الظهر القبلية ممكن، كل هذا إيه؟ ممكن. ركعتي استخارة أو أي ركعتين بأية نية. عشرة، لو نوى بصلاته المكتوبة والتحية، يعني شرك في النية، جمع في النية بين المكتوبة وبين التحية، أو بين القبلية، السنة القبلية، وبين التحية. قال لو نوى بصلاته المكتوبة والتحية حصلتا له، حصلتا إيه؟ له، لا بأس، يجوز، ما في مشكلة. وجمعهما أولى من الاقتصار على الأعلى منهما، فبدلا من أن تدخل فتنوي الفريضة فقط أو تنوي النافلة القبلية فقط، لا، اجمع في النية بين الأمرين، وفي هذه الحالة تحصل التحية وثوابها مع الإيه؟ مع الصلاة التي تصليها وتأخذ ثوابهما مع. نعم. نعم، هذا يدخل في السادسة. احنا قلنا انه اذا كرر له ذلك، اذا كرر تكرر دخوله إلى المسجد مرارا سنة له أن يصلي كلما دخل. سنة هي سنة، إذا دخل صلى، فإذا لم يصلي فلا شيء عليه، يكره له ذلك فقط. نعم. ها؟ لا، التحية كلها سنة. نعم، وهذا بالإجماع، سنة بالإجماع. نعم. ها؟ الصلاة
الصارف
الإجماع، الإجماع، الإجماع صارف للدليل الوارد في الآية وفي الحديث، أحد الأدلة. الإجماع دليل من الأدلة المتفق عليها، فقلنا الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، يكفي الإجماع دليلا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا للسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة. كلام الآدميين، لا يتكلم إلا بالإيه؟ إلا بالكلام مع الله تبارك وتعالى. يستثنى من هذا طبعا السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعاه في الصلاة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية فلم يجبه، ثم قال: دعوتك، فقال: كنت أصلي، قال: فأما سمعت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومعنى ذلك أنه إذا أجابه في الصلاة له أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى ويبني على صلاته التي كانت، وتكون هذه الإجابة بما اشتملت عليه من أفعال وأقوال مخالفة منافية للصلاة ليست بشيء، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. اثنين، الكلام في الصلاة عامدة عالما بتحريمه لغير مصلحتها عند من يقول بهذا، ولغير إنقاذ هالك وشبهه، مبطل للصلاة، مبطل للصلاة. فمن تكلم في الصلاة بكلام من كلام الآدميين وهو متعمد لذلك بخلاف الناس، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وتكلم بكلام كثير، يعني ذو اليدين، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. فقال: بل بعض ذلك قد كان. قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل بعض ذلك قد كان. فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. هذا الكلام كله كان إيه؟ سهوا ونسيانا، يعني مع ظني أن الصلاة إيه؟ أن الصلاة تمت. لكن العامد تبطل به الصلاة، العالم بالتحريم بخلاف الذي يجهل التحريم، بخلاف الذي يجهل التحريم، ولغير مصلحتها بخلاف ما كان لمصلحتها. فقد قلنا إنه إيه؟ إنه مما اختلف فيه العلماء، والقول بأنه لا يبطل الصلاة قول قوي. الكلام لمصلحة الصلاة، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ هذا تقدم معنا الكلام عليه. كلام الناس لا يبطلها ما لم يطل، لأن احنا قلنا على قول من يقول بأن المسألة تقاس بما جرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام بينه وبين الصحابة. حتى العلماء عدوا الكلام، قالوا كان كل واحد تكلم 6 كلمات، ما زادش عن كده. فالذي لا يقول بالعرف وإنما يقول بالإيه؟ بحسب الذي قالوه وحسب الذي فعلوه، يقول إذا زاد عن ذلك يعمل إيه؟ إذا زاد عن ذلك يعيد الصلاة. يعني لو فرضنا مثلا إن الإمام انتهى من الصلاة ودخل في الإيه؟ في درس، يظن إن هو صلى ركعتين، ودخل في الصلاة وكمل ها ودخل في الدرس وكمل، عدى مثلا خمس دقائق وبيتكلم. واحد من المصلين دايما الناس كده يتكلموا مع نفسهم كتير قبل الايه، قبل الكلام الفعلي، فكله متردد بس مستني حد يبدا. اول ما واحد يبدا كله ايه يطلع يقول ايوه صح احنا صلينا ركعتين. فلو حصل هذا لا نبدا الصلاه من ايه من جديد، ويبقى كلام الامام لخمس دقائق وعشر دقائق كلام طويل كثير مما يخرج عن حد الايه عن حد النسيان. طيب هنا مساله، لماذا فرقوا هنا في مساله النسيان بين الكلام القليل والكلام الكثير، ولم يفرقوا في الصيام بين الأكل القليل والأكل الكثير؟ أقول لك حتى لو هو أكل مرة والتانية والتالتة، ثلاث مرات يعني، فلا شيء عليه. ولو أكل في المرة الواحدة مرات يعني طول في الأكل برضو لا شيء عليه، يعني ممكن يقوم من النوم يأكل ويشرب شاي ها ويحلي ها وكل ده وهو صايم، وصلاته وصومه صحيح. لماذا فرقنا بينهما؟ ها؟ مقصد الصلاة؟ لا، لماذا فرقوا بينهما؟ هو هيبطل الصلاة ماشي، وهناك قالوا لا يبطل الصوم، ما الفرق بينهما؟ الثاني ناسي وده ناسي. أيوة لا غير هما الاثنين ركن من اركان الاسلام. طيب هنقول العلماء قالوا ان الصلاه لها هيئه تذكر المصلي بصلاته، في هيئه، انت واقف انت راكع انت جالس انت ساجد انت مستقبل القبله، في اشياء تذكرك انك في صلاه. لكن بالنسبه للصائم ايه الهيئه اللي هو متلبس بيها اللي هو عليها الان تذكره انه صائم؟ مفيش، الا ان يتذكر انه ايه صائم، او يذكره غيره
في رمضان، او يقوله الست
صائمه اذا كان بيصوم في غير رمضان. فدي هيئه تذكر، وهذه ايه ليست لها هيئه تذكر. فلذلك النسيان الطويل هنا يؤثر، والنسيان الطويل هنا لا يؤثر.
قال باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، فيه فوائد. الأول، يشرع الإبراد في صلاة الظهر. ما معنى الإبراد؟ أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت إلى أن يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. ومعنى ذلك أنه إذا كان للمصلي طريق إلى المسجد أو لن يصلي في المسجد، فمعنى ذلك لا يشرع في حقه الإيه؟ لا يشرع في حقه الإبراد. واحد هيجي للمسجد وفيه كن يقدر يمشي فيه، أو معه سيارة وهيوصل للمسجد، أو الصلاة في مسجد الشركة هينزل لدور أو هيطلع لدور، خلاص لا يشرع في حقه الإبراد. إنما الإبراد في حق من يتأذى بالشمس، وهذا يكون في مسجد بعيد في الشمس يصلي مع الناس جماعة في المسجد ونحو هذا. فيشرع الإبراد في صلاة الظهر. اثنين، لا يشرع الإبراد بالجمعة، لا يشرع الإبراد بالجمعة، فإن التبكير بها سنة فيها، تبكير بالجمعة سنة في الجمعة، فلا يشرع فيها الإبراد. وكما قلنا الإبراد رخصة لمن يقصد الجماعة في المسجد البعيد وليس له كن يمشي فيه، ليس له ظل يمشي فيه، أو سيارة يركبها، فإذا كان بخلاف ذلك لا يشرع له الإبراد. نعم. فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، وهنا يتكلم عن الصلاة، والصلاة الألف فيها للعموم يعني كل صلاة، فكيف حملناه على الظهر؟ إذا اشتد الحر، والحر لا يكون شديدا إلا في الظهر، فأما الصبح والمغرب والعشاء فليس فيها أصلا حر، وأما العصر فليس فيها شدة الحر، فيها الحر ولكن ليس فيها شدة الحر. فشدة الحر هنا فهمتني أن المسألة تتعلق بالإيه؟ تتعلق بصلاة الظهر. أيوة، تفضل يا عم الشيخ. ما فهمت السؤال.
السؤال مثلا بس عليهم الجمع عشان بلدي وحتى تاني اسمع
عنه. جميل.
لما عشان بنين تلعب عنه.
جميل. هاتان نيتان تؤجر عليهما. ولا يكره لك ذلك، وكذلك لا يحرم إلا إذا ترتب على ترك بلدك مفسدة من المفاسد مكروهة أو محرمة، كمثل ما قال العلماء في ترك المسجد القريب وقصد المسجد البعيد من أجل تكسير الخطوات. فإذا كان هو الإمام في مسجده وبه تتعطل الصلاة، صلاة الجماعة، في هذه الحالة يكره له أن يترك هذا المسجد ويذهب إلى المسجد البعيد ويصلي هنا، وتكون الصلاة هنا أفضل من الصلاة في المسجد البعيد. فكذلك في مسألة الجمعة، هاتان نيتان تؤجر عليهما إلا أن تكون من وراء تركك المسجد الذي لا جوارك مفسدة، فعلى حسب هذه المفسدة، مفسدة محرمة أو مفسدة مكروهة، فيكره عملك أو أو يحرم. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، هذا الحديث فيه إذا صلى على ثوب منفصل عن لبس المصلي فإنه يجوز الصلاة عليه. يفرش أحد ثوبيه ويصلي عليه، وأما إذا كان متصلا به فله حالتان. متصل به يعني هو بعض ملابسه التي يلبسها، له حالتان. إن كان المبسوط المصلى عليه يتحرك بحركة المصلي لم تصح الصلاة عليه، وإن لم يتحرك صحت الصلاة. والتحرك وعدم التحرك في الغالب يعود إلى طول الثياب، فإذا كانت الثياب طويلة جدا ووضع بعضها على الأرض وكان يقوم ويقعد ويرفع ويضع ولا يتحرك هذا الجزء الذي وضعه فلا بأس، وإن كان متصلا به. فأما إذا لم يكن كذلك فيؤثر على صلاته، لأن كان مثلا يضع كم العباءة وإذا قام قام معه، وإذا وضع يضعه ويسجد عليه، لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. هذا في مسألة الإيه؟ مسألة الثوب. وفي ما يتعلق بالحديث الماضي نفس الأمر، يعني تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، وهذا معناه الإيه؟ الجواز. يجوز أن يصلي الظهر في شدة الحر في أول الوقت، ويجوز أن يبرد بها، والإبراد سنة. يبقى هنا عندنا إيه؟ حالتان، التقديم جائز والإبراد سنة، والإبراد سنة. فهذا دليل على أن الإبراد رخصة جائزة. فإن صلى في بداية الوقت فجائز، وإن أبرد فجائز.
أحسن الله. قال باب قضاء صلاة الفائدة وتعجيلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقيم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
نعم، هذا الحديث فيه أنه يلزمه إذا خرجت الصلاة عن الوقت بنوم أو نسيان وتكون قضاء، فإذا خرجت الصلاة عن الوقت بسبب النسيان أو بسبب النوم يلزمه أن يصلي، يلزمه أن يصلي. ليس معنى أنه نام أو أنه نسي ومضى وقت الصلاة إن الصلاة خلاص، لا، يجب عليه أن يصليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، يعني ها أو إيه أو استيقظ، لا، إذا ذكرها يعني من النسيان، أو إذا استيقظ يعني من النوم، الحالة الأولى. هما حالتين ذكرهما في البداية فنبه بواحدة منهما على الأخرى، ثم قال: لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا ذلك. وتكون قضاء، في هذه الحالة هي قضاء وليست إيه؟ وليست أداء. اثنين: لا كفارة لها غير فعلها وقت ذكرها أو وقت الاستيقاظ من نومه، ولا يلزم شيء آخر مع فعله. مدام فايدتين اهو، فايدة الأولى أنه لا يجزئ غير أدائها لوحده، وأنه إذا أداها لا يلزمه شيء مع أدائها، إنما هو فقط الإيه؟ فقط الأداء. الأداء ليس غيره، والأداء وليس معه غيره، ليس معه غيره. فهذه الثانية. الثالثة: يجب على الإنسان إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة أن يقضيها. هذه فهمناها من الفوائد الأولى، لكن هل يقضيها على الفور أم يقضيها على التراخي؟ هل يقضيها على الفور أو يقضيها على التراخي؟ هذا بحسب الإيه؟ بحسب ما له عذر أو ليس له عذر. فمن ترك الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة متعمدا يجب أن يقضيها على الفور، ومن ترك الصلاة بعذر ناسيا أو كان نائما فله أن يقضيها على التراخي، له وقت معه وقت، تمام. فيجب القضاء على الفور في الذي تركها عامدا، وأما على التراخي في حق من تركها نائما أو إيه؟ أو ناسيا. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث وجوب قضاء الصلاة على من تركها عامدا، يعني إذا كان النائم الذي طرأ عليه النوم وليس ذلك عن عمد منه، والناس الذي سهى أو نسي الصلاة وليس ذلك عن عمد منه، ويطالبه الشرع بالإيه؟ بالقضاء. إذن العامد الذي ترك الصلاة وأثم بتركها أولى بالقضاء. فهذا الحديث من أدلة وجوب قضاء الصلاة في جميع الأحوال، لا بد من أدائها سواء كان ناسيا أو كان إيه؟ أو كان متعمدا. نعم.
قال باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
نعم، هذا دليل على جواز هذا العمل. هذا العمل ما هو؟ أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كان متنفلا بفرض، كان متنفلا بفرض، يعني يصلي صلاة العشاء وهو فرض، لكن للمرة الثانية فهي في حقه نافلة. وكان يصلي وراءه الناس صلاة العشاء للمرة الأولى وهي فرضهم، وهو إمام له، فيجوز، يجوز. ومذهب الشافعي أوسع المذاهب في ذلك، يجوز المفترض خلف المتنفل، سواء كان متنفلا بفرض كما هنا أو متنفلا بسنة، ويجوز المتم خلف القاصر والذي يجمع خلف الذي لا يجمع، والمصلي لصلاة خلاف الصلاة الأخرى سواء كانت الصلاة أقل في العدد أو أكثر في العدد، يعني هذا كله من الإيه؟ هذا كله من الجائز في مذهبه. وفي هذا الحديث كذلك أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فرضه، لأنه لا يمكن أن يتصور أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يصلي هو بقومه فريضة. طبعا هذا مما اتفق عليه العلماء، أن صلاة معاذ كانت الأولى مع النبي هي الفرض، ومع قومه كانت هي النفل. وفيه كذلك جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وإن كان المتنفل بخلاف الصورة المذكورة. يعني هنا معاذ متنفل بفرض، فتجوز كذلك وراء المتنفل بسنة. ما الفرق بين الاثنين؟ إن ممكن معاذ كان يقول لهم أصلي 4 ركعات من قيام الليل وينوي هذا فعلا، لا، لكن هو كان يصلي بهم العشاء، كان يصلي العشاء، فالعشاء الأولى كانت فرضا له والعشاء الثانية كانت نفلا له. لكن لو أن إنسانا بالفعل دخلت بعد صلاة العشاء فوجدت موجود في المسجد تصلي معايا، قال لك أنا صليت العشاء، أنا هصلي معاك 4 ركعات من قيام الليل، فهي سنة محضة، ينفع تصلي وراه ولا ما ينفعش؟ ينفع تصلي وراه، فيصلي 4 ركعات على هيئة العشاء وتصلي وراءه العشاء، فكل بإيه؟ كل بنيته. نعم.
قال: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم. هذا الحديث فيه كراهة هذا تنزيها، وفيه ان ستر العاتق في الصلاة سنة، وفيه صحة الصلاة مع كشفه. فإذا صلى وقلنا بالكراهة، ستره سنة، كشفه مكروه، الثالثة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، والرابع جواز الصلاة بما يستر العورة فقط، ويستر العورة الواجبة في الصلاة ولا يستر غيرها، يجوز، وصلاته صحيحة. نعم.
باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. في الثوم والبصل ونحوهما. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي.
نعم. هذا الحديث يستنبط منه اعتزال الجماعة واعتزال المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو نحوهما. يعني النص جاء في البصل والثوم، لكن يقاس عليهما كل ما له كل ما له رائحة كريهة. ويلزم المرء بيته في هذه الحالة، ولا يأتي الجماعة ولو لم تكن في المسجد، ولا يأتي المسجد وإن كان يصلي وحده. طيب، لماذا وهو سيصلي وحده في الإيه؟ في المسجد. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وذلك تصريح بالنهي عن ذلك في كل إيه؟ في كل مسجد، كل ما جعل مسجدا يعتزله ويبتعد عنه. ويلحق بالمنع من المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة، كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. فمن تكره رائحته، سواء كانت هذه الرائحة من الفم، لقلنا الثوم والبصل وكل ما مثل الثوم والبصل من المأكولات، لا، هذا أعم، إن كل من له رائحة كريهة من أكل أو من غير أكل، من أكل أو من غير أكل، لأن العلة تشمله، العلة تشمل كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها يدخل في هذا الحديث، فيمنع من المسجد ويمتنع من المسجد. وهذا معناه أنه هو يمتنع، فإذا حضر فلأهل المسجد أن يمنعوه كذلك. ويقاس على المسجد مجامع الصلاة كما قلنا، سواء كانت الجماعة في غير الصلاة المسجد، أو كان الكلام عن الصلاة في المسجد في جماعة أو في غير جماعة. يعني مثلا في مصلى العيد، في صلاة الجنائز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز في موضع أمام المسجد، لا يصلي داخل المسجد، وإن صلى أحيانا داخل المسجد كذلك، ونحو هذا ونحو هذا. فيقاس على المساجد مجامع الصلاة كمصلى العيد ومصلى الجنائز وغيرهما. كذلك من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، من أكل هذه الأشياء فهذا عذر مرخص في ترك الجماعة، عذر مرخص في ترك الجماعة. طيب بماذا يفيد هذا؟ ها؟ ده يفيدني إيه؟ ما هي أصلا الجماعة على مذهب سنة مؤكدة. إذا قلنا الجماعة واجبة فواضح، فإذا قلنا الجماعة سنة مؤكدة، فما معنى أن نقول من أكل هذه الأشياء أو كانت رائحته بهذه الصفة فهذا عذر مرخص له في ترك الجماعة؟ فما الفائدة؟ أنه يحصل الأجر. ممتاز، يبقى له أن يتخلف ويأخذ الأجر، فيكون هنا العذر عذر في التأخر عما هو مسنون متأكد السنية، فله أجره عليه وإن لم يحضره، بخلاف من تأخر في مسألة خلاف هذه، تأخر كسلا، تأخر بأي سبب من الأسباب، التهاء، انشغل بشيء لا يرخص له ذلك، فهذا حرم الأجر وإن لم يأثم، على قول من يقول بأنها سنة لم يأثم، لكن حرم الأجر وكان ذلك في حقه مكروها. لكن الذي نتكلم عنه هنا اللي هو من أكل هذه الأشياء أو تلبس بشيء من هذه الروائح عذر، معناها أنه لم يكره في حقه بل أخذ الأجر الأجر عليه كذلك. نعم. إن كان من طعامه المعتاد فنعم، إن كان من طعامه المعتاد فنعم، لا يبدل حاله، كما أنه بالضبط لا يؤخر الطعام إذا حضر وهو يتوقه ويشتاقه، لا بأس، يمضي على إيه؟ يمضي على سجيته وطبيعته. وهذا يعني أولى ما قيل في كل الأمور الواردة على هذا النحو من المشروعات، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الذي يلبس الخفين هل الأولى أن يمسح عليهما ولا ينزعهما، أم الأولى أن ينزعهما ليفعل الوضوء فالوضوء الكامل أفضل من المسح على الخفين؟ فلما ناقش المسألة مناقشة طويلة قال: إذا كان لابسا لا يخلع، وإذا كان خالعا لا يلبس، إذا كان لابسا لا يخلع ليغسل، وإذا كان خالعا لا يلبس ليمسح، لا يتكلف خلاف حاله، إنما يجري على إيه؟ يجري على طبيعته، وهذا أولى ما يكون. فإن الشرع نهى عن التكلف فقال ربنا: وما أنا من المتكلفين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. إذن فالمضي على السجية شيء مطلوب في الشرع. هذه تعود إلى رائحة عرق، إن كانت رائحة عرقه نفاذة تصل إلى جواره ففيه نفس الحكم، وإن كان نعم هو من هذا الباب. نحن قلنا مأكول أو غير مأكول، مأكول أو غير مأكول. نعم. مقصودة الأسئلة تنبيها وتنشيطا، ها؟ ففيها مكسب إن شاء الله يعني، وإن شاء الله نقللها كذلك. نعم. حاضر بعد الباب. نعم.
قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراسة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية: بنو آدم.
نعم، هذا فيه ذكر الكراس، الحديث السابق ليس فيه ذكر الكراس، وهذا معناه أن بقية المأكولات تقاس على ما هو مذكور في هذين الحديثين. وفيه إشارة إلى تعدي الحكم إلى كل ما له رائحة كريهة. لماذا؟ لأنه قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى، تتأذى مما يتأذى. فهل التأذي يقف فقط على حد الثوم والبصل والكراث؟ لا، إنما هو أوسع من ذلك. ليست المأكولات والمشروبات فحسب، وإنما ما هو زيادة على ذلك. كذلك في الحلال وفي الحرام، الحلال مثل هذه المطعومات، والحرام مثل شرب الدخان سواء السجائر أو المعسل، ما له أيضا رائحة كريهة، فيكره من جهة أخرى أو يحرم على حسب ما جاء في أقوال الفقهاء على هذه الأحاديث، يكره أو يحرم من جهة أخرى، ليست جهة الضرر وتناول المحرم، وإنما جهة الإضرار بالغير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فقال: لا ضرر ولا ضرار. الضرر أن يضر الإنسان نفسه، والإضرار أن يضر الإنسان غيره، على أحد التأويلات الكثيرة في هذا في هذا الحديث. والثالث: كراهة أكل هذه الأشياء في مواضع حضور الملائكة، يعني يدخل هذا أيضا في في مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس قراءة القرآن، فإن هذا مما تحضره الملائكة، فيكون أيضا من من هذا الباب. لكن الملائكة لا تفارق الإنسان، فكيف نفرق في هذه المسألة أن معي ملائكة عن اليمين وعن الشمال، وعندي ملائكة في الأمام وفي الخلف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظون من أمر الله، فكيف يفعل الإنسان؟ ملائكة دائمة، لمة من الملك على اليمين، كيف نفعل؟ مش هناكل بصل ولا ثوم ولا كراث ولا أي شيء كده خالص. المقصود به الملائكة التي تأتي، ليست الملائكة التي لا تفارق الإنسان. أما الملائكة الملازمة للإنسان فهذا شيء شيء مختلف عما نحن بصدده. نعم، المهم في الرائحة، هل بقيت رائحة؟ وإن طبخ خلاص الكراهة موجودة، فلم تبق رائحة أو أكله وأزال الرائحة. الآن في دلوقتي كده شيء كده اسمه نعناع وكلام من ده، لو أكله بعدما أكل الكراث زالت الرائحة خلاص، طالما أزلت الرائحة يجوز لك ولا يكره في حقك. نعم.
قال باب التشهد.